قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب آداب القضاة، فضل الحاكم العادل في حكمه. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء قال وأنبأنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال محمد في حديثه: وكلتا يديه يمين.
هذا كتاب آداب القضاة، وهو من الأبواب المهمة. والقاضي هو من يحكم بين الناس في خصوماتهم، ويكون حكم القاضي حكما ملزما للخصمين بخلاف المفتي والعالم الذي يفتي، فإن فتوى العالم غير ملزمة، وأما حكم القاضي فإنه ملزم. فلو حكم القاضي بين خصمين لزم من حكم فيهم القاضي الامتثال لحكم القاضي. والناس لا غنى لهم عن قضاة يحكمون بينهم، ويكون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى الذي يتضمن العدل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالحاكم العادل الذي يحكم في رعيته، والقاضي العادل الذي يحكم بين الناس بالقسط والعدل وما أنزل الله، هنيئا له. فعلى قدر مسؤولية القاضي، وهي من أصعب ما يكون، فإن من أصعب ما يكون أن تتصدر الحكم بين اثنين، من أصعب ما يكون. ولهذا كثير من السلف هرب من القضاء، هرب منها، قد طلب منه السلطان ذلك فهرب، نظرا لما تحمله في رقبته من أمور الناس. فعلى قدر ما يكون خطر القاضي، على قدر ما يكون أجره أيضا إذا عدل بين الناس وحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للقضاء لا تنخرم، وعلى من تصدر القضية بين الناس أن يستحضرها. فقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، وذكر أنواع القضاة بما لا يخرج عن هذه الثلاثة أحد. واحد، قاض عرف الحق وحكم به، يبقى حكم بالحق على علم، فهذا في الجنة. وقاض عرف الحق وحكم بخلافه، وقاض جهل الحق وحكم به. فإما أن يحكم القاضي بخلاف ما يعلم من حق، أو يحكم القاضي عن جهل فيخطئ أو يصيب. إن حكم عن جهل فهو في النار، أصاب أو أخطأ، وإن عرف الحق وعدل عنه وحكم بخلافه فهو في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما من عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وأما من جهل الحق وحكم بخلافه أصاب أم أخطأ فهو في النار، لأنه قال على الله بلا علم. وقد يقول قائل: كيف وقد أصاب الحق؟ نقول: لأنه لم يعمد إصابة الحق، وإنما حكم بغير علم. وإذا حكم بغير علم فإنه يكون في النار ولو أصاب في نفسه الأمر، لأنه لم يتعمد الإصابة. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: ولا تقول عظيما لا تعلمه. إذن الواجب على القاضي إذا حكم أن يحكم بأي صفة يا إخواني؟ أن يحكم بالحق عن معرفة به، أما إذا خرج عن هذا الحد فهو في النار، أصاب أخطأ فهو في النار. وعليه إذا نظرت إلى المجالس العرفية فإنك تجد غالب من يقضي فيها فإنما هو من أهل الجنة الذين يعلمون الحق فيحكمون به، أو الذين إما يحكمون عن جهل وإما يعدلون عن هذا الحكم عن عمد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونادر ما هم الذين يحكمون بين الناس في أقضيتهم. فالناس صاروا بين من يحكم بقانون وضعي وبين من يحكم بهوى متبع، وقل من يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى مع معرفة ما أنزل الله عز وجل ثم يحكم بين الناس بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين، والمقسطين والمقسطون غير القاسطين، ففرق بين المقسط والقاسط. ما الفرق بينهما؟ المقسط من أقسط، والقاسط من قاسط. أما المقسط فهو محمود ولا مذموم؟ محمود، هو الذي عدل بين الناس. وأما القاسط فهو الظالم، مذموم، مذموم. فالفرق بين المادتين الهمزة، فيتحول الإنسان من الجور إلى الظلم بالهمزة، من قسط إلى أقسط. فالمقسط اسم فاعل من أقسط الرباعي، والقاسط اسم فاعل من قسط الثلاثي. فالمقسط العادل والقاسط الجائر. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إن الله يحب المقسطين. فالمقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، في رواية وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين أي من اليمن والبركة، أي أن الله تبارك وتعالى لا يتوهم النقص في إحدى يديه، وأن يدا أعظم سخاء من يد، بل كلتا يديه يمين. ولهذا نجمع بين هذه الرواية وبين رواية مسلم والأخرى بشماله، فسماها شمالا. لهذا تنازع العلماء هل تثبت الشمال لله سبحانه وتعالى أم لا، فبعضهم حكم على هذه بالشذوذ وقال لا تثبت الشمال لله، بل كلتا يديه يمين أي يطلق على يديه أنها يمين. وبعضهم قال بل تثبت الشمال. وأما النص كلتا يديه يمين فهي من اليمن والبركة، كلتا يديه يمين أي سحاء، ليس إحدى اليدين أعظم سخاء من الأخرى، بل كلتا يديه يمين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يكون من إشكال، لأن المخلوق يده اليمنى أعظم من يده اليسرى أو الشمال، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم المماثلة بين الخالق والمخلوق، فقال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فأيما ولاية تولاها عدل بين الناس وكان من المقسطين، سواء كانت ولاية عامة زي الحاكم العام، أو ولاية خاصة زي مدير زي وزير زي أي شيء من هذه الأشياء، فإنه يعدل حتى في أهله وفي بيته، فإنه يعدل بين أولاده. لأن بعض الناس للأسف الشديد إذا قيل الحاكم العادل ظن أن هذا إنما يناله رجل واحد فقط، وإنما يخاطب بنصوص الحاكم العادل أو الحاكم الظالم واحد فقط. لا، هناك ولاية عامة وهناك ولاية خاصة متفرعة عن هذه الولاية العامة، فكل من حكم وكل من تولى مسؤولية فإنه مخاطب بهذه النصوص.
قال رحمه الله الإمام العادل قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن عبد عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قال رحمه الله: الإصابة في الحكم. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال رحمه الله: باب ترك استعمال من يحرم.
هذا إذا كان أهلا لأن يحكم بين الناس، فليس كل من حكم فأصاب كذا هو أجران، أو حكم فأخطأ كذا هو أجر. هذا إذا كان بالغا رتبة الاجتهاد وكان مؤهلا، فإذا كان بالغا رتبة الاجتهاد وليسمى الحاكم إلا هذا، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كان مؤهلا، وإذا كان بالغا رتبة الاجتهاد، وإذا كان قاصدا الحكم بالحق متوجها إليه، وإذا كان في غير النص الصريح فإنه لا اجتهاد مع النص. يبقى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلا أجر. هذا بشروط: واحد، أن يكون الحاكم مؤهلا أي بليغ رتبة الاجتهاد. يعني ما يأتي واحد جاهل ولك والله أنا هحكم بينكم، إن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر، لا، وإنما هذا إذا بلغ رتبة الاجتهاد. أما الجاهل كما قلنا هذا آثم على كل الأحوال، أصاب الحق أو إيه أو لم يصبه، كما مر معنا في حديث القضاة ثلاثة. الأمر الثاني أن يكون قاصدا الحق، ممكن يكون عالما ويكون مؤهلا ولكن قصده مراوغة. ثلاثة، أن يكون هذا في غير موريد النص الصريح، لأنه لا اجتهاد مع النص. إذا كان النص صحيحا صريحا فإنك لا تجتهد في هذا، وإنما تطبق، إنما المسائل الاجتهادية. ولهذا عرف العلماء الاجتهاد بأنه بذل الوسع في إدراك حكم ظني، حكم ظني. أما الحكم اليقيني الثابت بالنص الواضح الصريح هذا ما فيه اجتهاد. يقول واحد: أنا أجتهد أن المرأة أحق بمهرها أم لا؟ النص واضح. واحد يحكم بين الناس يقول: أنا أجتهد إذا ثبت ملكية هذا الشيء، هذا الرجل هذا الشيء، فإنه يحكم له بيع أو لا يحكم. فالأمور التي فيها النص واضح وصريح لا اجتهاد فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي عن أبي عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتاني ناس من الأشعريين فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة. فذهبت معهم فقالوا: يا رسول الله استعن بنا في عملك. قال أبو موسى: فاعتذرت مما قالوا وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم، فصدقني واعذرني فقال: إنا لا نستعين على عملنا بمن سألنا. قال: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: النهي عن مسألة الإمارة. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة حاء قال: وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة.
فهذان بابان: باب في ترك استعمال من يحرص على القضاء كما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعن بنا في عملك، يعني عيننا واستعن بنا واجعلنا قضاة حكاما أو مسؤولين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا، أي من حرص عليه، لأن من حرص على ذلك فإن له مقصدا. أما من عرف خطورة القضاء وخطورة الإمارة فإنه لا يحرص عليه. ولهذا كان القضاة من السلف الصالح رحمهم الله تعالى يسحبون إلى هذا سحبا. أما أنه يأتي ويقول: أنا أقضي بين الناس، عيني حاكما، عيني أميرا، عيني إماما، فإن هذا لم يعرف عند السلف. ولهذا في حديث عبد الرحمن بن ثمرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، تحرص عليها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وطبعا من وكل إلى شيء هلك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. إذا ما حرصت وعينك ولي الأمر أو عينك الناس لتحكم بينهم أو غير ذلك، وأنت تعلم خطرها، تقيت الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يعنيك على ذلك. فدل هذا على أن باب الإمارة وباب القضاء ما يسأل، إنما يهرب الإنسان من ذلك. لكن إذا عينك ولي الأمر وطلب منك ولي الأمر ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعينك على هذا البلاء. أما إذا سألته وحرصت عليه فإنك توكل إليه. وفي هذا أصل عظيم فيما يتعلق بالإمارة، وأن الإنسان لا يحرص عليه. فإذا رأيت من يحرص على الإمارة فاعلم أنه رقيق الدين غير مبال، وأنه قاصد أمرا دنيويا ليس يقصد أمرا أخرويا، وليس يقصد مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذا جاء واحد في عمل وطلب المسؤول أن عيني مديرا، أنا أريد أن أكون مديرا، فالمسؤول الناصح يقول له: أنت آخر واحد ممكن أن يعين، لأن لك مقصدا غير صحيح، لأنه ما يحرص على هذه إلا من رق دينه وعليه. فما يكون من حرص على الإمارة في أي تولية، فإن ذلك ليس دليلا على ديانة، بل هو على رقة الدين، لأنه لو علم ما يكون في رقبته يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها ستكون ندامة. تخيل أخواني، الواحد لو سئل عن نفسه، الواحد وهو مسؤول عن نفسه كيف أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، يسأل عن نفسه: أسأل عن مالي وعن عمري وعن شبابي وعن صحتي وعن هذا كلي وعن علمي، من الذي أعد لهذا السؤال جوابا وكان جواب صدق مع نفسك؟ فكيف إذا انضاف إلى ذلك أهلك من زوجة وأولاد، تسأل عن زوجة وأولاد؟ زوجتك لم تتق الله، فهل أنت سبب في ذلك؟ أمرتها بتقوى الله عز وجل يوما ما؟ ولدك منحرف، هل أنت السبب في ذلك؟ تسأل عن زوجك وولدك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا إذا سئلت عن ولدك وأهلك فالأمر أشد وأشد. كيف إذا انتقل الأمر لتسأل عن أناس بلدتك؟ كيف إذا صار في محافظتك؟ كيف إذا صار في جمهوريتك الوزير؟ كيف إذا كان الرئيس؟ فالناس يغبطون الرؤساء، ولو علم الناس ما وراء الرؤساء والوزراء والمدراء وغير ذلك، لو علم الناس ما وراء ذلك من تبعه لهرب الناس من ذلك. ولا قيل يلا نريد أعضاء مجلس الشعب، لا تجد مرشحا واحد، نريد وزراء، من الذي يقول أنا وزير؟ وزير يسأل عن بلد مكمنة فضلا عن رئيس، فإنه سيهرب من ذلك هروبا، لأنه يعلم أنه مسؤول عن كل هؤلاء. فالدابة إذا عثرت يخشى أن يسأله الله سبحانه وتعالى لما لم تصلح لها الطريق. والرجل إذا جاع فمات جوعا يخشى أن يسأله الله عز وجل عنه. وإذا تنازع رجلان فلم يقضى بينهما بحق فإنه يسأل عن ذلك، يسأل عن طعام الناس وشراب الناس ولباس الناس ودنيا الناس، وقبل ذلك وأعظم عن دين الناس، فيسأل عن دنياهم وعن دينهم. شاب ما تزوج، انت سبب؟ فتاة انحرفت، انت سبب؟ أمة ضلت، انت سبب؟ كل هذا في رقبة صاحب الإمارة. فهل يستقيم بعد ذلك ان اقول عينوني عضو مجلس شعب، عضو مجلس شورى، عضو مش عارف ايه، مدير ايه، وزير ايه، وكيل ايه، رئيس ايه؟ هذا ما يكون إلا عند من رق دينه. الناس لا يبالون، وكأن هذه المسؤوليات مسؤوليات على ورق. لا، هذه مسؤوليات يسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. لهذا لابد أن يستحضر الإنسان ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. سبحان الله، شوف النبي يضع هذه القواعد العظيمة ويقول: لا تسأل الإمارة فإنها إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هل هذا الحكم له استثناء؟ هذا الحكم له استثناء خاص فيما لو آنس الإنسان من نفسه رشدا ومصلحة علم أنه لا يقوم بها غيره، فحينئذ قد يسألها، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. فإذا كان هلكة في دنيا الناس وانحراف وبعد، ولا يصلح هذا الانحراف إلا بي، فأنا أسألها ديانة لا دنيا، أسألها من أجل أن أعالج هذا الانحراف، لا من أجل أن أكون أميرا أو مسؤولا، فحينئذ لا بأس بذلك. فلو استشارني مسؤول وقال: هذه الإدارة نريد أن نعينها رجلا، وأنا أرى الفساد، وأن أحدا لن يصلح لهذا، وأنا أؤنس من نفسي صلاحية لذلك حتى يعطى كل ذي حق الحق، فأقول له: أعطينيها من أجل الإصلاح، لا من أجل أن أكون أنا مسؤولا أو كذا، فلا بأس حينئذ. إذا لم يجد بدا إلا هذا ولا إصلاحا إلا هذا، يبقى إذن طلب الإمارة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل إذا كان في مقام مخصوص في حال مخصوص، أما بعموم فلا ينبغي طلب الإمارة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده: لا تسأل الإمارة. يبقى نقول نسأل الإمارة؟ لا تسأل الإمارة، وعليه فما يجري في دنيا الناس من تساهل في هذا وهذا يطلب كذا ويطلب، وقل من يطلب أن يكون مسؤولا وهو يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويريد أن يصل كل أن يصل حقه إلى صاحبه. قل هذا قل هذا. هل رأيتم رجلا طلبها في دنياكم فاتق الله عز وجل فيها وسألها مع حرص عن البعد وعلم الناس أن هذا الرجل من أبعد الناس عن تولي الإمارة وصولي هذا ولكنه سألها تقوى؟ من في دنياكم عرفتم اللي عنده 70 سنة واللي عنده 60 سنة واللي عنده 50 واللي عنده 40؟ هل رأيتم مثلا عضوا لمجلس الشعب أو مجلس شورى أو مسؤولا في وزارة أو كذا طلب ذلك من أجل أن يتقي الله في الناس وأن يوصل الحقوق إلى أصحابها؟ أم أن هؤلاء يقولون هذه العبارات حتى إذا نجح الواحد منهم ما وجدت شيئا؟ ولهذا مسألة أن يتولى فلان هذه المسؤولية من أجل أن يصلح بين الناس ومن أجل كذا وكذا، هذه مسألة في ظاهرها وغالبها وعمومها هذه مسألة إنما هي مسألة أماني فقط، أما كحقائق فأين الرجل الذي يصلح لهذه المسؤولية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ وقليل ما هم. وإذا وجدت صالحا في مكان فإنك قد تجده محاربا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يبقى الأصل النهي عن مسألة الإمارة كما بوب النسائي، والأصل ترك استعمال من يحرص على القضاء ويحرص على التولية. أما إذا عينه ولي الأمر فإن الله تبارك وتعالى يعينه عليها إن شاء الله. وهذا هو الحال مع سلفنا الصالح رحمه الله سواء فيما يتعلق بالقضاء أو فيما يتعلق بالإمارة. هل جاء أبو هريرة وقال وليني؟ هل جاء عمر وقال وليني؟ هل جاء فلان وقال وليني؟ ما حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك مرء ضعيف وأنك لا تقوى عليها. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن هذا إلا إذا عين. ولهذا يوسف ما قال اجعلنا على خزائن الأرض حتى قيل له إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولهذا الحرص على تولي المناصب في ظل الحكومات الوضعية مخاطرة ليس بعدها مخاطرة. إذا كان الحرص على هذا في دولة النبي في عصر النبي منهي عنه. النبي قال لأناس قالوا له يا رسول الله استعملنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الرسول الحاكم. قال إننا نولي من سألنا هذا الأمر. فكيف في دولة الحكومة الوضعية؟ فكيف في دولة الديمقراطية أو الاشتراكية أو البعثية أو غير ذلك؟ مخاطرة، هذه مخاطرة عظيمة. ولا يترخص لذلك بأننا سنفعل كذا وسنطبق الشريعة ونفعل ونفعل ونفعل، فإن هذه كلها دعاوى فارغة لا حقيقة لها. ولذا وأنت تدخل ضمن هذه الحكومات بشرط الحكومات كيف تطبق الشريعة وأنت محرم عليك أن تكون حزبا يكون ذا مرجعية إسلامية، فإن ذلك حرام عليك. فمثل هذه الحكومات لا يقال فيها قال الله قال رسوله، ولا في برلمانتها يقال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال قال القانون قال كذا. ولهذا الذين يميعون هذه المسائل ويدخلون ضمن أو تحت هذه القباب فإنما يقدمون الترخص والتحلل من كثير من الأمور الشرعية حتى يحصل الانسجام بينهم وبين دولة القانون. وهذا مشاهد أمامكم. ولهذا كما قلنا لكم من أصعب الأسئلة صار أن تسأل عن الغناء أو أن تسأل عن الكورة أو أن تسأل عن التمثيل أو أن تسأل عن السياحة أو أن تسأل عن الحجاب، لأن كل هذا ما يصلح في دولة تقوم على حرية الأديان على حرية الاعتقادات على حرية الأحزاب. ولهذا ترجعون إلى تأسيس الأحزاب المسمى بالأحزاب الإسلامية تجدون المطالبة فيها بحرية الأحزاب مع أنها علمانية، حرية الأحزاب مع أن دعواتها دعوات جاهلية، وما هذا إلا لأنهم لبسوا لباس السياسة حتى يحصل الانسجام بعد ذلك مع هذه الحكومة، بل ويطلبون بسيادة القانون. فالإنسان أبعد ما يكون عن هذه المسائل حتى لا يخاطر بنفسه ولا يخاطر بدينه. والإصلاح ليس وسيلته هذه الوسيلة فقط. إذا قيل كيف يصلح المجتمع، نقول أصلح المجتمع بالوسائل الشرعية، والله سبحانه وتعالى يتولى هذا. والوسائل الشرعية والله الحمد لله كثيرة، ولهذا أصلح الأنبياء أو أصلح الله بالأنبياء إعوجاج الناس من غير انخراط الأنبياء في سبل الجاهلية. فما من نبي دخل ضمن أحكام الجاهلية وقال أنا أترخص في هذا وأتدرج، إنما دعا الناس اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أصلحوا وحاولوا الإصلاح ودعوا الناس إلى منهاج لم يترخصوا فيه بحكم أحكام الجاهلية أبدا، ولم يرتكب نبي من الأنبياء هذا. النبي ما دخل صلى الله عليه وسلم في أنظمة الكفر حتى يصلح بعد ذلك هؤلاء الناس، وإنما قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد. ولهذا الذين خالفوا مثل هذا الكلام ودخلوا في فرضيه السياسة بدعوى الإصلاح ما أصلحوا بلدا واحدا وجعلوها على وفق الشريعة، لا في الجزائر لا في يمن لا في الكويت لا في الصومال لا في أفغان لا في أي مكان من هذه الأمكنة، لأن السياسة لها لباسها العالمي وليس الدولي. فإذا نظرت إلى دولتك وراح السلطان والمسألة سهلة، فإن نظاما عالميا هو الذي يحكم هذه السياسة. فلماذا تخاطر بدينك وتخاطر بنفسك في ظل هذا وإمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن سؤال الإمارة؟ انتبهتم يا إخواني؟ هذا ملحظ في غاية الدقة. فإن الذين سألوا الإمارة سألوها في عهد من؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يخشى الإنسان أن يحكم بغيره، أن يحكم بما أنزل الله؟ أبدا سيحكم بما أنزل الله، بل إذا لم يحكم بما أنزل الله في دولة الرسول في أي دولة يحكم إذن بما أنزل الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم النبي الرسول الذي هو رأس دولة الإسلام، ومع ذلك قال لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تحرص عليها في دولة القوانين الوضعية؟ ولكن احرص على أن تعلم الناس منهاج النبوة. فإن قلت هذا لا يصلح به المجتمع، ما يصلح إلا الانخراط، قلنا لك إذن أنت تحكم على أن منهاج النبوة لا يصلح لريادة البشرية ولا يصلح لقيادة البشرية للأسف الشديد، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. منهاج النبوة هو الذي يصلح، وهو الذي يصلح فقط، وليس الواقع الذي تعيشه بأبعد من الواقع في أي زمن من الأزمان وفي أي عصر من العصور. وعلى هذا صار أئمة الإصلاح في المجتمع المسلم من العلماء والأئمة. فابن حنبل أصلح اعوجاج مجتمعه في فتنة خلق القرآن، وأصلح اعوجاج أمة في فتنة خلق القرآن، ولم يكون حزبا، وإنما دعا الناس إلى عقيدة الصحيحة بقال الله قال رسول. وشيخ الإسلام ابن تيمية أصلح أمته بذلك، وابن عبد الوهاب في أمة صار الشرك يضرب بأطنابه أصلح الله عز وجل به الأمة عن طريق هذا. فلن يكون ابن عبد الوهاب حزبا، ولا ابن تيمية كون حزبا، ولا أيضا كون أحمد حزبا، ولا كون البخاري حزبا، ولا كون الشافعي حزبا، ولا كون مالك حزبا، وإنما عاشوا في أمتهم وفي عصورهم يدعون إلى منهاج النبوة. فهو طريق واحد، من سلكه وصل، ومن انحرف عنه بدعا وبقى نترك الطريق لمين، نترك الأمة لمين، نفعل كذا لمين، كيف الإصلاح؟ ما في إصلاح إلا هذه الوسيلة، إلا هذه الوسيلة. ما في إصلاح لأمتك إلا هذه الوسيلة، أن تخاطر بنفسك. ولهذا كما قلنا يحصل التميع في هذه الأشياء. عندنا كتاب صاحبه، ولعلنا إن شاء الله نعد ربا على هذا، صاحبه تكلم هنا في المظاهرات، تكلم في الانتخابات بكلام أهل السنة وأهل العلم. فالانتخابات هذه حرام، يقول إن مما يعده بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الله جهادا في سبيل الله منازعة الأنظمة والأحزاب على السلطة عن طريق الانتخابات، وهذا من القول على الله بغير علم، فإنه لا يجوز الزج بالشباب الصالح في هذا الصراع لصراع الانتخابات، يعني فضلا عن أن يكون جهادا في سبيل الله، وذلك لأمور منها طلب الولاية، والنبي قد نهى، إهانة الدين والسنة وتشكيك ضعاف النفوس في الصالحين كونهم حريصين على المناصب، الاعتراف بالديمقراطية الباطلة ما في هذه الانتخابات من تفريق للأمة وإثارة الفتن، إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرها في تحريم الانتخابات. أما عن المظاهرات فقال: من الأمور التي أحدثها الكفار في الأزمنة المتأخرة ما أسموه بالمظاهرات، وهي خروج الناس بأعداد كثيرة للتعبير عن رأيها في رفض أمر ما، سواء كان هذا الأمر صدر من حكومة ذلك الشعب المتضاير أم من غيرها من الحكومات الأخرى، وقد يحدث في أثناء صدام بين الجنود والشعب فتسيل فيها دماء وتزهق فيها أرواح، فأصل هذا العمل مع متين المفاسد سنة جاهلية. وذكر مبحثا عظيما في تحريم المظاهرات وتحريم الانتخابات. صاحب هذا الكتاب يقول: الآن فينا أما آن لفلول الحزب الوطني من السلفيين أن يتوبوا إلى الله، وهو رأس من رؤوس المتظاهرين الآن الداعين إلى الانتخابات، وإنما ألف هذا في زمان أمن الدولة، إنما الآن ما يصلح. صاحب هذا الكتاب إنما كتب مقالة في مجلة الهدي النبوي، وهذا إن شاء الله سنرد عليه بالتفصيل، من كلامه هو يقول: أما أنا، عنوان المقالة في مجلة الهدي النبوي: أما أنا لفلول النظام السابق من السلفيين أن يتوبوا إلى الله. لو أمثلنا بقى اللي احنا بنقول المظاهرات حرام والانتخابات ما ندخل فيها ونزج بالشباب، وهذا طرف من بحثي لهذه المسألة، وهو يعدد كل هذا وأنها من أنظمة الجاهلين. فكانت المظاهرات عادة الكفار في الزمان الماضي، وأما الآن فهي وسيلة عظيمة من الجهاد في سبيل الله. هكذا يقول الآن: وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أخواني أن يعصمنا من الفتن، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ونثبتنا وإياكم على الحق. فهؤلاء الشباب، من إلى لك إلى الكتاب، فهؤلاء الشباب الذين يزج بهم تحت شعار الكتاب والسنة، فإذا أردتم الكتاب والسنة تحارب المظاهرات، تحارب المظاهرات، توجب المظاهرات لأن أمر بالمعروف والمنكر، توجب المظاهرات لأن أمر معروف ونهي عن منكر. والذين حرموا الديمقراطية بالأمس أحلوها اليوم، والذين حرموا إنفاق الأموال في اللوحات والشعارات أحلوها اليوم، والذين حرموا ظهور الصورة وتعليق الصورة أحلوها اليوم. ليس الأمر مبنيا على الدليل، بل اعلموا أنه مبني على الهوى، على الهوى. ولهذا ليس كل من أطال لحيته وقصر ثوبه ودعا إلى منهج السلف يكون على هذا المنهج. احذروا، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الذي يعتبر صاحب هذا الكتاب أن من يقول به الآن من فلول النظام السابق، وقد كان هذا من فلول النظام السابق لأنه كتب للنظام السابق هذا، فمن الأول أن يكون من فلول النظام السابق؟ وهذا ذكرني برجل من الخوارج لما جاء إلى أبي مجلس وقال له: أنتوا بتقولوا في من لم يحكم الله فلكم كفرون، ده كفر دون كفر، ها؟ إنما تقولون هذا خوفا من السلطان، يعني أنتم تبع السلطان، وكلاما نحو ذلك. فقال له أبو مجلس: أما نحن فاعتقدنا شيئا فقلناه، إننا نعتقد هذا دينا فقلناه، احنا لسنا جبناء، اعتقدنا هذا الدين فقلنا. اين السلطان الان اصلا اخواني؟ فين السلطان اللي احنا نداريه؟ فلول النظام هذا فين؟ النظام وراء القضبان، النظام وراء القضبان، أين هذا النظام؟ إنما هو الدين. قال الله قال رسوله قال السلف، ضعفين ضعفان، ما يعنينا زيد ولا عبيد، الاسم هذا نلغيه، احنا ما نتكلم عن شر، ضعفين وصابا. فقال أبو مجلس أما نحن فاعتقدنا شيئا فقلنا، وأما أنتم يا خوارج يعني اعتقدتم فأخفيتم، لأنكم تهابون السلطان، فاعتقدتم وأخفيتم، اعتقدتم كفر السلطان ولم تقولوا هذا، فأينا أولى أن يكون بأجبانان، من اعتقد الشيء فقاله أو من اعتقد الشيء فأخفاه؟ من الجبان؟ ولهذا دول إنما هم أتباع الشعب الذين اليوم يقولون فإنما يوالون الشعب وينظرون أين يذهب الشعب فيقولون ما يقول الشعب خوفا من أن يصطدموا مع الشعب. هذا الكلام يقال عن قائله اليوم إنه من فلول النظام السابق، إذن أنت كنت من فلول النظام السابق، كنت من فلول النظام السابق. كيف أنا ما أدري يا أخواني كيف يسود الإنسان بقلمه ما لم يعتقده، وما الذي يجبر الإنسان على هذا؟ ولهذا إذا اضطر الإنسان يسكت، لو مورس عليك ضغط جاءك السلطان وقال لك شوف لو تتكلم بكلمة أقتلك، ماشي لي أن أترغب بس أسكت، لكن أنا أحول اعتقادي أبدا، أحول الاعتقاد هذا لا يكون، لكن أسكت إذا علا علي الموج أسكت ماشي. يعني أنا ممكن الآن يعلو علي موجة الشعب مثلا، مش هنطلعك المنبر طول ما أنت بتقول مضارات حرام، خلاص أعمل إيه؟ ألزم بيتي. لكن أن أصعد المنبر وأقول من الذي حرم المظاهرات؟ المظاهرات من باب الأمر والنهي عن المنكر، المظاهرات أعظم وسائل العصر، المظاهرات من سبيل الرسول وعند أدلة إنها حصلت في عهد الرسول، وجب المتشابه، أي اجتماع حصل مرة من مرة أعتبره مظاهرات. عمر لما قال يلا نطلع، لما طلع عمر على صف وطلع حمزة على صف كما يقال، والقصة لا أصل لها، واني مصادمة السلطان وقول انك ظالم له اصل من الشرع، سلمان الفارسي قال لعمر لا سمع لك ولا طاعة يا عمر، ولا اصل لهذه القصة، فقد عملوا فيما لا اصل له. ولهذا يمكن ان نؤلف مؤلفا اسمه لا ما لا اصل له في واقعنا، ما لا اصل له، دي بند، ده بند من الاحداث، تكتب ما لا اصل له من الاستدلال في المظاهرات والخروج على السلطان ودعوى ذلك ان هذا معروف ونهي عن منكر. فمن الجبان يا اخوان الذي يقول في عهد السلطان وبعد السلطان ما قاله الله ورسوله، او الذي يقول في عهد السلطان؟ خلي بالك ان هذا رجل اخر يكتب مثل هذا، فلما قيل له لما كتبت هذا وتنقده الان قال ما انا اعمل ايه، كان ياما من الدوله. يعني الكتب اللي قال الله قال، طب انت ما قلتش هنا كلاما بلا دليل، ده انت قلت هنا كلام كله بدليل عن ابي موسى رضي الله عنه، وذكر الحديث اللي احنا قلناها الان، واخد بالك، وذكر فتوى العلماء، خلي بالك فتوى العلماء، يقول وقد سئل شيخنا الشيخ مقبل عن قول بعضهم من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يجيزان الدخول في البرلمانات اذا كان في الحق مصلحه الاسلام، فاجاب الشيخ مقبل الشان كل الشان في ثبوت ذلك عن الشيخين، فان ثبت ذلك فاهل السنه لا يقلدون، فنحن نحب علمانا حبا شرعيا وندافع عنه بحمد الله، لكن لعل الشيخان شيخين لا يعلمان ما يجري في المجالس النيابيه وكذا، وهو الان من دعاه هذه المجالس الان، وانا لله وانا اليه راجعون. وهذا سنرد عليه ردا تفصيليا في بابه إن شاء الله. فيخاطر الإنسان بدين الأمة، بدين الأمة، الناس مساكين، إذا أنت خرجت وبقالك 30 سنة تدعو إلى الله وخرجت وقلت قال قرأت نفسي ستصدقه. ليس عند الناس تحقيق روايات، وليس عند الناس تثبت من هذا ثبت على النبي أو لا. الناس أمانة في عنقك، أمانة في عنقك. لكن بالأمس تقول هذا الكلام، واليوم تقول ما قال هذا الكلام إلا فلول النظام السابق. هذا ذكرنا بالإعلاميين. طب الإعلاميين ما عندهم ديانة، الإعلامي عنده ورقتين، ورقة قدمها يوم أن كان الحاكم ويثنى على الحاكم ليل نهار، لما سقط الحاكم راح قدم ورقة ثانية قال الثورة الثورة. طيب دول إعلاميون يقولون ما لا يفعلون وفي كل واد يخوضون، إنما أنت رجل الدين، رجل قال الله قال الرسول، واللي سجن واللي ابتلي واللي كذا واللي كذا، ما الذي أجبرك على ذلك؟ ما الذي يجبرك على هذا؟ اسكت إن كانت الموجة عالية وتخشى اسكت، لكن أن تكتب كتابا وأن تؤلف مؤلفا يكون مؤداه هذا وترجع تقلب، فالمظاهرات من أمر معروف عن المنكر، والبرلمانات وسيلة شرعية، والخروج على هذا السلطان ليس فيه إشكال، وأنت قد حتى وضع الانتخابات تحت عنوان إيه؟ خلي بالك مصارعة الأنظمة، مصارعة، هذا صراحة. فلماذا تدخل أنت في هذا الصراع؟ بل وصار مسؤولا الآن في منطقته، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. فنسأل الله إخواني العصمة من الفتن ومن الزلل، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم. طبعا ده واحد إن شاء الله بإذن الله، لو تتبعنا من 2010 بس في الانتخابات الماضية الحملة السلفية القوية ضد الإخوان المسلمين في دخول من الانتخابات، وكل يدلي بدلوه في تحريم الانتخابات وصورها وكذا، أين هذه الحملة؟ ده من 2010، احنا في 2011، احنا ما وصلنا الآن مثلا 3000، ده سنة، ده أشهر. تغيرت الشريعة كده كلها، هذا كله لباس السياسة. عند من يقول سنترك المجال لمين؟ سنطبق الشريعة. أين الشريعة ونصوصها تبدل وتغير وتنزل على حسب الهوى؟ هذه الشريعة؟ هذه الشريعة التي تريدون تطبيقها؟ تعلمون الناس هذا؟ أن كل واحد يلبس ثوب يزور، يلبس اليوم ثيابا وغدا يترك هذا الثياب يلبس ثيابا آخر؟ المفترض أن الإنسان يفعل ما يدين الله به، حتى لو بان خطأه قد يعذر، لكن عن قصد وعمد تقول بأن هذا حلال وهذا حرام، إذا لم يكن قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إذا ما كان هذا في هؤلاء، فيا ترى أي كلام سيكون في هؤلاء؟ نسأل الله عز وجل الثبات على الأمر ونكتفي بهذا القدر.